الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإننا بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنبدأ درسنا من أول اليوم. نبدأه إن شاء الله بالقراءة في هذه الكتب التي كنا نقرأ فيها من قبل، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بما فيها، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر والدعاء المستجاب. فنبدأ مستعينا بالله عز وجل بمادة التفسير، تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى الموسوم به جامع البيان عن تأويل آي القرآن. وكنا قد وصلنا إلى تفسير سورة القصص. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تفسير سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. قال أبو جعفر،
سورة القصص، قال ابن الجوزي وهي مكية كلها غير آية منها، ويقوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فهذه السورة مكية كلها. قال ابن الجوزي فإنها نزلت عليه وهو بالجحفة، اللي هي الآية إن الذي فرض عليك القرآن، فإنها نزلت عليه وهو بالجحفة في وقت خروجه للهجرة. هذا قول ابن عباس، وروي عن الحسن وعطاء وعكرمة أنها مكية كلها مكية. وزعم مقاتل أن فيها من المدني الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله لا تبتغي الجاهلين. وفيها آية ليست بمكية ولا مدنية، وهي قوله إن الذي فرض عليك القرآن نزلت بالجحفة. هذا على اعتبار المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة. وسبق أن بينا أن التعريف الأشمل هو أن المكي ما نزل في العهد المكي، وأن المدني ما نزل في العهد المدني، سواء نزل بمكة أو نزل بضواحيها أو بغير مكة، وسواء نزل بالمدينة أو نزل بضواحيها. فالمكي ما نزل في العهد المكي، والمدني ما نزل في العهد المدني. ما نزل في العهد المكي وإن لم يكن بمكة هذا مكي، ما نزل بالعهد المدني وإن لم يكن بالمدينة فهذا المدني. نعم.
قال أبو جعفر قد بينا فيما مضى قبل تأويل قول الله عز وجل طاسيم ميم، وذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويله. وأما قوله تلك آيات الكتاب المبين فإنه يعني،
قال وقد بينا القول فيما مضى قبل تأويل قول الله عز وجل طاسيم ميم، وذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويله، يعني أن هذه الحروف المقطعة قد اختلف السلف في المراد منها. والراجح أنها أحرف العرب التي تكلموا بها، وإنما كانت الإشارة هنا إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو من هذه الأحرف التي تتكلمون بها وليست خارجة عن لسانكم، ومع ذلك فلتأتوا بصورة من مثله، فلتأتوا بشيء من مثل هذا القرآن، فلتأتوا بعشر صور من مثله. وأعجزهم الله سبحانه وتعالى، أعجزهم هذا القرآن فلم يأتوا بمثله. أعجزهم يعني أنهم عجزوا أن يأتوا بمثله، ليس أن الله عز وجل صرفهم كما يقول أهل البدع، بأن الله عز وجل صرف هؤلاء فلم يقدروا على الإتيان بمثله، وإلا فهم قادرون، عرب وهم قادرون أن يأتوا بمثله، ولكن الله عز وجل صرفهم. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، ولكن القرآن في نفسه كلام ربي سبحانه وتعالى، ومحال أن يأتي البشر بمثل كلامه عز وجل. نعم.
وأما قوله تلك آيات الكتاب المبين.
تعال كده شوية لأن كرسيك عالم داري على ال. هات الكرسي كده شوية خلينا أو بدل ال. لا خليك أنت. ما. ما. أين؟
وأما قوله تلك آيات الكتاب المبين فإنه يعني هذه آيات الكتاب الذي أنزلته إليك يا محمد المبين أنه من عند الله وأنك لم تتقوله ولم تتخرصه.
نعم.
وكان قتادة فيما ذكر عنه يقول في ذلك وساق بسند عن قتادة قوله طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين يعني مبين والله بركته ورشده وهداه. وقوله نتلو عليك يقول نقرأ عليك ونقص في هذا القرآن من خبر موسى وفرعون بالحق. وساق بسند عن قتادة قوله نتلو عليك.
والمبين هو الواضح، الواضح في دلالته، الواضح في مراده، الواضح في هدايته، فهو المبين الواضح الذي أوضح عن كل شيء. فما من خير إلا دلنا الله سبحانه وتعالى عليه في القرآن، وما من شر إلا وحذرنا الله سبحانه وتعالى منه. فالقرآن كله والحمد لله واضح الدلالة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولهذا من أعظم نعم على هذه الأمة المباركة كتاب الله عز وجل، ففيه الهداية كلها، فمن أراد الهداية فهي موجودة في القرآن في كل آية من آيات. وهداية القرآن الموجودة نجدها مجملة ومفصلة، فطارة نجد الدلالة مجملة أي أن الآية في أصلها تشمل جميع أنواع الهداية وإن كانت تدل على شيء بظاهرها، لكنها تتضمن أنواع الهداية لو تأملتها. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في سورة العصر التي هي من أقصر سور القرآن لو تدبر الناس ما في هذه السورة لا كفته، لو تدبر الناس ما في سورة العصر لكفته، مع أنها سورة من أقصر السور، فما بالك بغيرها. فالقرآن يتضمن الهداية مجملا ومفصلا، لو تأملت في القرآن تجد الآية الواحدة تدل على الهداية وتتضمن الهداية ومن لوازمها الهداية العامة التي لو وقف الإنسان عندها واستفاد منها وجدناها تتضمن سائر المناحي. نعم.
وساق بسند عن قتادة
قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكري وهو القرآن، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن أعرض عن القرآن فهو أعمى، أعمى في الدنيا بصيرة وأعمى في الآخرة بصرا، والجزاء من جنس العمل. نحشرهم يوم القيامة على وجههم عميا وبكما وصما، هذا حسي، يحشرون يوم القيامة عميا وبكما وصما هذا حسي. وفي الدنيا عمي عن البصائر فهم في ذلك ليسوا بصراء، أصحاب بصيرة. نعم.
وساق بسند
حسن. أنتوا قاعدين ورا ليه؟ لا بالنسبة للشباب الصغار بارك الله فيكم بالخلف، ولو جزاكم الله خير نستأذنكم الشباب الصغار، نستأذنكم لو بعيد عن الكراسي بأحسن، لو سيبوا الكراسي انتوا ما شاء الله يعني يحسبوك على خير، بس يعني ايه انتوا تقدروا تعودوا على الارض، لكن الجماعة دول عجزوا، اعمامكم دول عجزوا يعني عجزوا، فلو يبقى من غير الكراسي يبقى احسن كمان، تبقوا مشكورين جزاكم الله خير، عشان الجماعة دول ما يقدروش، هتلاقي اللي بيروح متابع مع عظام واللي متابع مع مخه وعصابه. نه. متابع. ألا ده مرة واحدة كده شو حسن؟ احنا مع بنقول الصف الثاني مش الصف الأول. مين اللي بيجي في الأول يا شيخ ده؟ ده مكان مين؟ خلاص ماشي. براء. الاثنين دول بقى بالمرة بقى عشان تبقوا انتوا اسوة يعني ايه. جزاكم الله خير. نعم.
وساق بسند عن قتادة قوله: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، يقول في هذا القرآن نبأهم. وقوله لقوم يؤمنون يقول لقوم يصدقون بهذا الكتاب ليعلموا أن ما نتلو عليك من نبأهم فيه نبأهم، وتطمئن نفوسهم بأن سنتنا في من خالفك وعاداك من المشركين سنتنا في من عادى موسى ومن آمن به من بني إسرائيل من فرعون وقومه، أن نهلكهم كما أهلكناهم وننجيهم منهم كما أنجيناهم منهم.
أي هذه سنة، الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه وجاءت الرسل بهذا. ولما جاءت الرسل بهذا وعرضهم أقوامهم كانت العاقبة ماذا؟ كانت العاقبة المتقين، وأهلك الله عز وجل من كذب هؤلاء الرسل. فهذه سنة ادرسوها واعلموها. فيا أهل مكة، إن عارضتم رسولكم وخرجتم عن ذلك عن الإيمان به فإن العاقبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما أنتم فقد يهلككم الله عز وجل وله الحكمة البلغة وينزل عليكم بأسه وعذابه. وهذا ما حصل مع هؤلاء، لكن العذاب عذاب ماذا؟ هذا عذاب في الدنيا كان بالهزائم التي سلط الله سبحانه وتعالى المؤمن عليهم بها، وإن لم يأخذهم بالهلكة العامة لعلمه سبحانه وتعالى أنه سيخرج منهم من يؤمن بالله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه ملك الجبال وقال إن شئت أمرته فأطبق عليهم الأخشبين، فقال لا، إني لأرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلاب من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وكان هؤلاء الذين عرضوا النبي أولا هم الذين حملوا لواء التوحيد بعد ذلك ودعوا إلى الإسلام، وهم الذين حطموا الأصنام الذين صنعوها هم الذين حطموا بعد ذلك والحمد لله. نعم. فهذا تخويف لهم بعاقبة الذين من قبلهم، كما قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، كل من عرض الرسل فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. كل هذه الصنوف العذاب التي ألحق الله سبحانه وتعالى بها هؤلاء. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يقول تعالى ذكره: إن فرعون تجبر في أرض مصر وتكبر وعلى أهلها وقهرهم حتى أقروا له بالعبودة. وساق بسند عن السدي: إن فرعون على في الأرض يقول تجبر في الأرض. وساق بسند عن قتادة: إن فرعون على في الأرض أي بغى في الأرض. وقوله: وجعل أهلها شيعة، يعني بالشيع الفرقة، يقول وجعل أهلها فرقا متفرقين. وساق بسند عن قتادة: وجعل أهلها شيعا أي فرقا يذبح طائفة منهم ويستحيي طائفة ويعذب طائفة ويستعبد طائفة. قال الله عز وجل: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.
نعم، هذا معنى يبين معنى من الذين يذبحهم، فهو يذبح أبناءه ويبقي نساءه، فيذبح طائفة ويستحيي طائفة ويعذب طائفة ويستعبد طائفة، فجعلهم فرقا. قال ابن الجوزي: وجعل لها شيعا أي فرقا وأصنافا في خدمته، يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، واستضعاف إياهم استعبادهم إنه كان من المفسدين. نعم.
وساق بسند عن السدي قال: كان من شأن فرعون أنه رأى رؤيا في منامه أن نارا أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبطة وتركت بني إسرائيل وأحرقت بيوت مصر، فدعا السحرة والكهنة والقافة والحازة، فسألهم عن رؤياه فقالوا له يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه يعنون بيت المقدس رجل يكون على وجهه هلاك مصر، فأمر ببني إسرائيل ألا يولد لهم غلام إلا ذبحوه، ولا تولد لهم جارية إلا تركت. وقال للقبط انظروا مملوككم الذين يعملون خارجا فأدخلوهم، وجعلوا بني إسرائيل يلون تلك الأعمال القذرة، فجعل بني إسرائيل في أعمال غلمانهم وأدخلوا غلمانهم. فذلك حين يقول الله إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يعني بني إسرائيل حين جعلهم في الأعمال القذرة. وساق بالسند عن مجاهد وجعل أهلها شيعا قال فرق بينهم. وساق بالسند عن مجاهد وجعل أهلها شيعا قال فرقا. وساق بسنده عن ابن زيد في قول وجعل أهلها شيعا قال الشيع الفرق. وقوله يستضعف طائفة،
ولهذا يقول العلماء بأن سنة التفرق والتحزب وجعل الناس فرقا هي من سنن فرعون، من سنن فرعون، وما أضعف المسلمين مثل هذا التفرق. ولهذا القاعدة يقولون فرق تسد، إذا حصل التفرق وإذا حصل التشرذم ضعف المسلمون. ولا شك أن هذه الطوائف والأحزاب هي من معاول إضعاف المسلمين. وأما إذا كانوا أمة واحدة كانوا أمة قوية، كما كانت أمة الصحابة رضوان الله عليه، وأمة السنة، أمة السنة أمة واحدة إلى يوم الدين. ولهذا التفرق في غيره، التفرق ليس في أهل السنة. ولهذا ما نقول أهل السنة لهم قولان، أهل السنة لهم ثلاثة أقوال، قولهم واحد، لم يختلفوا ولم يتفرقوا. ولهذا لم يختلفوا في العقيدة في أخص شيء. هل السلف اختلفوا في العقيدة؟ لم ولن يختلف أهل السنة في العقيدة أبدا، لم ولن، يعني إلى يوم القيامة أهل السنة عقيدتهم واحدة، ليس هناك فرق ولا جماعات ولا طوائف ولا أحزاب ولا أفكار. ولم يختلف السلف العقيدة فضلا عن الصحابة رضوان الله عليهم، أن يقال بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة. إذا ليسوا أمة واحدة، إذا اختلف السلف في العقيدة على صيام الصحابة كيف يكونون أمة واحدة؟ طيب أمة واحدة إذا لا اختلف بينها. وأهم شيء يكونون فيه أمة واحدة العقيدة، لأن إذا العقيدة اختلفوا فيها فأي العقيدتين يحاكم الناس إليها، عقيدة هذه الطائفة أو عقيدة هذه الطائفة؟ لكن من أين يأتي الإشكال في مبحث هل السلف اختلف في العقيدة أم لا؟ يأتي الإشكال من أمور. الأمر الأول أن يذكر في مسائل الإجماع الخلاف، وذلك يحصل ممن ليس له خبرة بمنهج السلف فيقول هذه المسألة فيها الاختلاف، نظرا لأن بعض الناس قال قولا يخالف السلف، فحينئذ يقول مسألة خلافية، ففلان قال وفلان قال وفلان قال. وهذا هو الذي جعل نسبة الاختلاف في العقيدة إلى السلف. وهناك فرق بين منهج السلف وبين ما يقوله السلفي، ولهذا السلفي ليس معصوما، لكن السلفية معصومة. وفرق بين السلفية والسلفي، فالسلفية معصومة ما فيها خلاف، أما السلفي غير معصوم، بمعنى أنه قد يكون هذا الرجل منتسبا إلى السلف من علماء السلف، ومع ذلك يخطئ في المسألة، يزل في المسألة، وحينئذ نقول لا ننسب زلته إلى منهج السلف، ولا نقول السلف اختلفوا فقد ذهب مثلا فلان إلى كذا وذهب فلان إلى كذا، لا، السلفية لا اختلاف فيها، المنهج العقيدة لا اختلاف فيها، لكن قد يخفى شيء منها على بعض الناس فيقول قولا يخالفه السلف، فيأتي واحد لا خبرة له بكلام السلف فيقول بأن السلف لهم قولان، ذهب جمهورهم إلى كذا، وذهب مثلا قتادة إلى كذا، أو ذهب مجاهد إلى كذا، أو ذهب فلان إلى كذا، قد يقول هذا، وهذا غلط، هذا غلط. ففرق بين المنهج السلفي وبين ما يقوله الواحد من السلف، فليس كل ما يقول واحد من السلف يكون بهذا قولا للسلف في هذه المسألة. وعلى هذا مسائل يعني كثيرة قد يورد البعض فيها يعني كلاما، مثل مثلا مسألة المجاز، فينسب إلى السلف أنهم اختلفوا فيها، والسلف مجمعون عليها في القرون الثلاثة كلها، فلم يعلم في قرون الأمة الثلاثة المفضلة قول بالمجاز لا عن إمام سلفي ولا عن إمام لغوي من أئمة اللغة الذين يرجع إليهم في هذا، لكن يورد الخلاف بماذا؟ باعتبار كلام بعض الناس من العلماء الذين قد ينتسبون إلى الأشاعرة إلى المعتزلة، فيعد ذلك خلافا في المسألة. أو مثلا يقال الميزان، من السلف من قال هو العدل، ومن السلف من قال هو الميزان الحقيقي، ويأتون مثلا بكلام لمجاهد رحمه الله تعالى يفسر به المعنى اللغوي لا إثبات الميزان وعدم إثبات الميزان، فإن مجاهدا رحمه الله من أئمة السلف الذين يثبتون الميزان كما يثبته أئمة السلف، وليس كناية عن العدل، لكن عدم خبرة أيضا بكلام مجاهد يجعلهم ينسبون إلى مجاهد قولا غير أقوال السلف. كذلك أيضا مما ساهم على في ذلك، وأن السلف اختلفوا في العقيدة، إيراد الخلاف، إيراد الخلاف في مسائل مجمع عليها لخفاء الإجماع على بعضه. يعني مثلا هل السلف اختلفوا، السلف اختلفوا في أن العذاب في القبر يقع على البدن والروح أو يقع على الروح فقط أو كذا، فالبعض يورد يقول اختلف السلف في هذا، والسلف ما اختلفوا، اتفاق السلف على أن العذاب يقع على الروح ويقع على البدن كذلك، السلف يتفقون عن هذا. اختلف السلف والصحابة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رب ليلة المعراج أم لا، فاختلف الصحابة على قولين، هذا كله عدم خبرة بكلام السلف، السلف لم يختلفوا في ذلك، السلف قولهم واحد، ولم يدعي أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، بعيني رأسه ليلة المعراج. من الذي قال؟ لا سلفي لا صحابي ولا تابعي قال أحد منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، فيريدون في ذلك خلافا مثلا. أو مثلا أيهما يقدم، علي أو عثمان، يقول كان خلافا بين السلف ثم بعد ذلك حصل الإجماع. كل ذلك راجع لعدم خبرة بكلام السلف وعدم رجوع إلى مصادر السلف الأصيلة اللي هي بتقرر المعتقد، فصار يقرأ لشراح الحديث، صار يقرأ في كتب فقه، صار يقرأ في كتب تاريخ، فأسند إلى السلف أقوالا ما قالوها ولا اعتمدوها. وغاية ما فيه أن تكون زلة من رجل من السلف، أن تكون الزلة من رجل من السلف، فينسبون طالما أنه من السلف ومن علماء السلف إذن ننسب إليه أو إلى السلف الاختلاف في المسألة. هذه مسألة مهمة جدا، مهمة جدا أن نتبينها وأن نلتفت إليها، لأن هذه المسألة من لم يدمن النظر في كتب السلف فيها سوف يتغير وجه المنهج السلفي الموروث إلى منهج آخر، وإلى أن هذه المسائل تكون مسائل خلافية، كما ترى أنت الآن في مثلا أصل من أصول السنة وهو عدم الخروج على الحاكم الظالم، لولا فضل الله ثم ما بينه أهل السنة والجماعة في أن المسألة مسألة إجماعية لكاد ذكر الخلاف في المسألة أن يستقر. السلف اختلفوا على قوله، واللي بيتكلم بيقول وأنا أرجح عدم الخروج، يعني أنا أرجح عدم الخروج، زي ولاية المرأة، ولاية المرأة على قوله، علماء على قولين وأنا أرجح عدم ولاية المرأة، يضحكون على الناس، يعني كأنه الإنصاف ما شاء الله، فخلاف لكن هو لا يرى هذا، وإنما هو في الحقيقة ماذا؟ تلبيس عن الأمة. فلو سكت أهل السنة عن بين ذلك لاستقر القول بالخلاف في الأمة، وانشأ ناشئ الفتيان فينا على هذا الامر. والمسألة خلية. مسألة الايمان انا اشوف انا بمسلكم بمسائل يكاد يكون الاتفاق على خلافية الان. تمام؟ يكاد يكون الاتفاق على خلافية. مسألة الايمان الاعمال الصالحة شرط كمال. من السلف من يقول هذا ومن السلف من يقول هذا. فهي مسألة بين علماء السلف مسألة خلافية. وهذه لا يعرفها السلف اصلا. لا يعرفها السلف. العمل جزء من الإيمان ركن في الإيمان لا يصح الإيمان إلا به. هذا الموروث عن السلف. فمسائل بقى كثيرة جدا. يعني تيجي تقول أيوم الذي يقدم علي أو عثمان يقول لك خلاف بعض الأئمة أورد خلافا ومسألة خلافية وكذا وكذا إلى آخره. الإيمان مسألة خلافية. الخروج على الحاكم مسألة خلافية. ولاية المرأة مسألة خلافية. المجاز مسألة خلافية. هذه مسائل أنت من أين استقيت معلوماتك أن هذه المسألة مسألة خلافية؟ من الذي قال لك ذلك؟ أين الكتاب السلفي؟ هنا بقى يبرز قيمة الديوان السلفي. الديوان السلفي. اثنين، المقرر عند السلف وليس المحكي من أقوالهم. فإن الواحد قد يخفى عليه كلام السلف في مسألة، قد يخفى عليه، فلهذا لا يقبل كلامه ولا يعد خلافا في المسألة. أنا ما أقول مشايخنا وعلماءنا وأئمة السلف اختلفوا في المسألة على قولين. النظر في الموروث عن السلف، هل هذه فعلا مسائل خلافية ولا هذه مسائل إجماعية واتفق السلف عليها؟ كيف أعرف المسائل الإجماعية؟ في دواوين السنة التي قررت السنة، التي قررت السنة وعلى يد مقرري أهل السنة. حينما نأتي إلى منهج السلف لابد أن يؤخذ من مقرريه، ليس ممن ينتسب في الجملة إلى السلف الصالح أو ليس عنده الخبرة بكلام السلف. فهذه مسألة مهمة جدا إخواني، حتى نبقي على ماذا؟ حتى نبقي على المنهج السلفي كما هو. لأنه إذا دخل إلى منهج السلف ما ليس منه وجئت أنت تدافع عن زلة شيخ وتقول طيب ما هو الشيخ فلان قال بدع لي طريقتنا الجديدة الآن، فلان أنت تبدع لأنه قال، طب ما الشيخ فلان قال، طب ما الشيخ علان قال. ولهذا حضرني مثل، يعني لسه أمس بالليل أحد الناس من الطلبة يقول يعني أنا عايز أتصور كيف يعني ابن حجر النووي كذا ويسامح وبتقوله كذا، وبعدين غيره من بعض المشايخ لو وقع تقولون لا يعذر، كيف هذا يعذر؟ فضربت مثلا، يبدو أن المثل يعني الحمد لله أراه واضحا جدا. فقلت طيب الآن رجل زاد ركعة في صلاة الظهر، صلى خمسا ناسي، ما حكم صلاته؟ نسي فصلى خمسا صحيح. رجل تعمد زيادة سجدة عن الأربع ركعات، ما حكم صلاته؟ باطلة. طيب لو أنا سئلت عن هذه المسألة أقول بما أن النبي صلى خمسا كما في حديث ابن مسعود، سلم من ركعتين كما في حديث أبو هريرة، صحيحة وكانت الصلاة صحيحة، إذن من زاد سجدة في الصلاة من باب أولى أنها تكون صلاة صحيحة. ولم ألحظ الفارق بين إيه؟ بين من زاد متعمدا مع العلم وبين من زاد ناسي أو مخطئ، فرق بين هذا وذاك. فمن زاد ناسيا ولو زاد ركعتين ولو صلى في الركعة ثلاث سجدات بدلا من سجدتين، هنا هذا صلاة صحيحة وهذا صلاة غير صحيح. ما الفارق؟ الفارق ان هذا معذور زاد مع عدم مع النسيان، وهذا زاد مع العمد. فلا ينبغي ان تقيس حالة المتعمد على حالة الناس للاشتراك في زيادة ركعة، او تقول هذا باب اولى، ده هذا سجدة فقط وهذا ركعة، دون ان تقف عند الفوارق التي حصل بها التفريق. فهناك عالم يدعو الى السنة وقال بخلافها ولم يبلغ النص، مات ولم يبلغ النص، مات ولم يعرف كلام أهل السنة، مات ولم تقم حجة عليه. فرق بين هذا وبين من قامت حجة فردها وبلغته نصوص فلوى أعناقها. ولهذا لو أنك منصف، هات الشيخ الذي بدعه أهل السنة والجماعة، وهذا الشيخ يدعو إلى السنة ويدعو إلى كتبها ويدعو كذا، ولكن أخطأ في هذه المسألة لخفاء الحق عليه ولم يبلغ الحق إلى الآن. هذا يكون أمرا سهلا، لأنه سيقال طيب اذهب إليه وأبلغ الحق، ويا رب يا رب يا رب يرجع الحق، روح أنت وإحنا معك بالدعاء، معك بالدعاء، لأننا نحب ذلك، نحب أن يرجع، نحب فعلا أن يكون رجل خافي عليه الحق ويرجع إليه، ما في مشكلة، ما في مشكلة. الداعية إن لم يحب الداعية للناس كلهم الهداية يكون داعية إلى نفسه، ما يكون داعية إلى الله. لكن من كان داعية إلى الله بحق أحب أن يكون الناس كلهم على الحق. ولهذا يقول الشافعي: وددت أن ما عندي عند جميع الناس. فالداعية السلفي يحب الخير، الداعية السلفي ما يغلق أبوابا، ما يصدر قرارات، ما يصدر. ولهذا الداعية السلفي يضلل هذا ويدافع عن تكفيره، يضلل سيد قطب لكن يدافع عن تكفير سيد قطب. لو قال واحد سيد قطب كافر يقول ما الدليل؟ يحذرون من الخوارج ويدافعون عن الخوارج أنهم كفار، ويقول لا ليسوا كفارا، لم يكفرهم الصحابة رضوان الله عليه، لأنهم يتكلمون بحق. فإذا ما الفرق؟ الفارق في جواب شبهة ابن حجر اللي أعدنا دي على طول، ما عندكش اللي هي دي ابن حجر والنووي، يبقى الدنيا كلها مش هيكون فيها مبتدع. ليه؟ لأن ابن حجر والنووي مثل ابن حجر والنووي، وكأن ابن حجر والنووي دول يعني جملتهم الأمة. طب لما الأمة تجمل ابن حجر والنووي كانت تجمل عمرو بن عبيدة وواصل بن عطاء بالمر، هو ايه الفارق يعني؟ لو الأمة جملت الألباني رحمة الله عليه لما أخطأ في مسألة كانت تجمل بالمرة القرضاوي، وتجمل عمر عبد الرحمن، وتجمل الأمة، ما تجمل يا أخواني، لكن الأمة تعلق الأحكام على أوصاف. ولهذا دعك من الأسماء، ضع مسألة عنوانها رجل يدعو إلى السنة وقع في زلة في السنة، خلاف السنة للخفاء، خفاء الدليل ولم تقم على الحج، ورجل وقع في مخالفة السنة عمدا وقد قامت الحج عليه، هذا يبدع هذا لا يبدع. دعك من أسماء بقى، قبل الأسماء نزل الكلام ده على الأسماء. الاسم اللي يدخل تحت هنا تحت الوصف هذا هيأخذ الحكم، والاسم اللي يدخل تحت الوصف هذا سيأخذ ماذا؟ سيأخذ الحكم. بس هي أوصاف. لماذا ابن حجر؟ ولماذا لا يقاس فلان على ابن حجر؟ لأن الوصف هنا غير الوصف هنا، الوصف هنا غير الوصف هنا. ولهذا تعامل الأمة مع هؤلاء غير تعامل الأمة مع هؤلاء. أبو حنيفة رحمه الله تعالى لماذا لم تبدعه؟ لكن بناء على الحكم بحنيفة لا تبدع مرجئة الفقهاء، هذه مسألة مهمة جدا. أبو حنيفة يقول بقول مرجئة الفقهاء، ونحن ورثنا أبو حنيفة ليس مبتدعا، أبو حنيفة خالف السنة في هذه المسألة وليس مبتدعا. طيب أما الطائفة مرجئة الفقهاء فكما نقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن الأمة متفقة على عدم تكفيره، لكن شيخ الإسلام يذكر فيقول هؤلاء الذين شدد السلف عليهم وأنكروا عليهم وبدعوه. إذا مرجئة الفقهاء مبتدعة، لكن ليه ابن تيمية ليه الإمام أبو حنيفة لا نقول إنه مبتدع؟ يبقى دي مسألة اضبطها بارك الله فيك، لابد أن تضبط جزاك الله خيرا. جوابها بهذا المثال الذي ذكرته لك، جوابها بهذا المثال الذي ذكرته لك، رجل زاد ركعتين مش ركعة في الصلاة سهوا، ظن هو في الرابعة أن دي الثانية فقام جاء بالثالثة والرابعة، يعني صلى 6 ركعات، ورجل زاد سجدة متعمدة، قلنا هذا تصح صلاته وهذا لا تصح صلاته. ليه؟ ربنا لا تؤاخذنا نسينا او اخطأ، انما هذا تعمد، فمن تعمد زيادة السجدة اي شيء بقى أي شيء عندك بجهل. رجل صلى إلى غير القبل، أما جاء في الصحيحين الرجل قام على المسلمين وهم يصلون قال أشهد أني صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، نزل تحويل القبلة ولم يعلم هؤلاء بتحويل القبلة، فكان ماذا؟ فكان أنظار وهم كذلك. طيب وما مضى من الصلاة؟ صحيح، ولهذا أتموا صلاته ما خرجوا، أتموا صلاته. طيب والركعة الأولى والركعة الثانية؟ صحيح. ليه؟ للجهل بالقبلة. بنقول الآن الذي يقع في مفردة مفردات الشرك ولم يعلم معذور بالجهل، لأن الجهل من الموانع، العلم شرط والجهل مانع في كل مسائل الدين. ومن يفرق بين مسائل الشرك وغيرها يأتي بدليل واحد أثري، اثنان مقرر عند أهل السنة. نحن عندنا قاعدة تفريض النوع المعين شاملة، نحن عندنا القول بأن الشروط منها العلم وبين الموانع من الجهل، هذه قاعدة سالمة. استثناء شيء منها من الجهل، من الذي قال وقرره؟ معروف، ولهذا دائما في باب النواقض الموانع المحظورات ينص العلماء أن يأتي هذه المحظورات إيه؟ عالما ذاكرا مختارا تتكلم في هذا. محظورات الحج، المفطرات في الصوم، رجل أكل وشرب وشرب شاي كمان، أحد الإخوة يقول لك كلت وشربت شربت شاي وشوية كده رحت فتحت التلاجة بجيب خوخة افتكرت أن نصاي، ها وبعدين ده صيامه ايه؟ صحيح. واحد شرب شوف ملعقة ماء متعمدا ده صيامه ايه؟ باطل. هل ده يقول ازاي ده ياكل ويشرب ويشرب شاي وياكل خوخ وصيامه صحيح وده بس ملعقة؟ ده ظلم يا اخي. اهو ده نفس المسألة احنا بنتكلم فيه، نفس المسألة، ظلم يا اخي ظلم. رجل لو 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 الى اخره. طب ما انت عندك ابن حجر اهو ما بتبدعوه، طب ما انت عندك شوف نفس المسألة، عندك اللي واكل ومتغدي وشارب شاي وكلام ده صيامه صح وصيامه صحيح، وده عشان ملعقة بس، حط ملعقة بس. نقول لك ده الفقهاء بيقولوا حتى لو ابتلع حصاحت، لو ابتلع حصى، لو خد حقنة كلوكوز كده تقوم مقام الطعام والشراب، ليه؟ لان متعمد. انما هذا لا، هذا لا، بهذا تفترق ماذا؟ الصورتان. إذن اختلاف السلف في العقيدة القول هذا ناتج من ماذا؟ إما تتبع أقوال ليست للسلف أوردوها على أنها خلاف، زي مسألة المجاز دي مثلا، ما فيش حد أقل من أئمة الهدى ومصابيح الدجى ولا أقل من أئمة اللغة بهذا الكلام، إنما هذا كان في المتأخرين الذين ينتسبون إلى شعراء، ينتسبون إلى معتزلة، ينتسبون إلى هؤلاء الأمر، أو أحد ليس له خبرة من السلف. الأمر الثاني أنهم يريدون هذا الخلاف بناء على التقليد في من ذكر خلافا فصار يقلد ويقول هذا في المسألة خلاف. من هنا لابد في منهج السلف من ماذا؟ من معتقد السلف. أحد المشايخ اللي هو يعني بيرمز إلينا مشايخ السنة، يعرفوا الشيخ سيد والشيخ علي يعرفوه، فعشان بس أشوفهم يعني لله. فماذا؟ فأحد الإخوة جالس معاه من عدة أيام بس، فبيقول له يعني بالنسبة لذكر ولاة الأمور على المنابر، أليس يعني هذا من البعد عن منهج السلف؟ قال شوف التفصيل بقى، ومن أجل هذا احنا بنقول لا نجلس أمام أحد لا نأمن على المنهج. المنهج هذا يا إخواني زي المحاسب، حدش معاه المحاسب، حدش معاه، خلى الصفر بعد الواحد على الشمال هو واحد، خلاه أمامه يبقى عشرة، وضع صفر كمان بقى مئة، محدش شايف. لا أحد، لا أحد يرى، هذا صفر ما له قيمة، وبه يأخذ أموال الناس. أو نفس المسألة، تخيلوا انظروا إلى هذا التأصيل العجيب، ما هو؟ ذكر المثالب على المنابر من غير تهييج لا يخالف منهج السلف، ذكر المثالب على المنابر مع التهييج يخالف منهج السلف. يعني إذا ذكر مثالب على المنابر على قسمية، ذكر مع التهييج وهذا لا يجوز، ومجرد الذكر يجوز. الرجل ده بقاله كم سنة بيدرس السلفية؟ بقاله حوالي 40 سنة، ومن أوتادها يعني هو يظن يعتقد هذا، يعني فهذا التأصيل لما أنا أخذه كطالب، يعني من الذي قال هذا؟ أنا لو أنا أتبنى هذا لابد أن أسند ذلك للسلف، وأن أسند تقرير ذلك لسلف الأمة، بحيث أنا وراهم، أنا وراهم، أنا طالما هذا من سلفي يبقى أنا وراهم، أنا وراء العلماء في تقعيده. لكن من يقول هذا؟ تكفير الحكام أعيانا عنده قاعدة، أنا لو اجتهدت في تكفير فلان فقد سبقني ابن باز والعلماء اجتهدوا في تكفير صدام واجتهدوا في تكفير القذافي، فإيه الإشكالية أنا مثلا ما أقول حكيمنا ده كافر؟ ما تنكرش عليا، أنت عايز تخالفني أنت حر، خالف أنت حر، بس أنا ده اجتهادي، ولو تنكر عليا أنكر على ابن باز. طب وإخواني بارك الله فيكم، يعني هذه مسائل خطيرة جدا جدا جدا، ومن هنا لابد من القيام بحراسة مشددة على منهج السلف، حتى لا ينسب إلى منهج السلف ما ليس منه، وإلا هتضيع منك مسألة الإيمان، وتقول بالإرجاء، وأن الإرجاء قول للسلف. ولهذا ماذا قال رسلنا لما ورط نفسه؟ الإرجاء قسمان، إرجاء المذموم وإرجاء المحمود، إرجاء أهل السنة وإرجاء أهل البدع. أصبح المرجاء على الإرجاء على قسمين، إرجاء أهل السنة وإرجاء أهل البدع. متى كان أهل السنة مرجاء؟ متى نسب الإرجاء؟ هو تصور أبو حنيفة، طالما أبو حنيفة من أهل السنة يبقى فيه إرجاء أهل السنة، ثم يبقى أبو حنيفة أهل السنة، وما قال أبو حنيفة لا يمت إلى السنة بصلة، وتبقى مسألة ماذا؟ إسقاط حكم على معين، وليس إسقاط هذا القول على قول أهل السنة والجماعة. لابد نقوم بحراسة مشددة. الصوفية، صوفية أهل السنة وصوفية كذا، لا، ما في صوفية أهل السنة، أهل السنة أهل السنة، ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة، لا يمكن التصوف ينسب إلى السنة أبدا، مستحيل. لكن بعض الأئمة بعض العلماء كان عنده زهد وكان عنده كذا وكان على، نعم نقول عنده زهد، ما نقول عنده تصوف. من هو من أئمة السنة عنده تصوف قال أنا صوفي؟ من هو هذا؟ طريقتنا مضبوطة تمام، طريقتنا أي السنة، مو بطريقتنا الشاذلية ولا الرفاعية. طيب بس شيخ الإسلام قال في مواضع، حتى ولو قال شيخ الإسلام في مواضع، حتى ولو قال شيخ الإسلام في مواضع، ما في صوفية أهل السنة، ما في السنة، ما لا اسم لولا السنة، لا ينسب التصوف المنهج الباطل إلى السنة. حتى إن البعض قسم الشيعة، فهناك شيعة بالمعنى المحمود وهم أشياء علي الأوائل، وهناك شيعة بالمعنى المذموم وهم الذين وضعوا منهجا. هذا عجيب أن ينسب إلى السنة شيعة، عجيب. لكن الذي يتكلمون في أشياء علي مقابلهم أشياء معاوية، مو بالشيعة المنهج ولا بالشيعة هذا، أشياء الرجل، أنصار الرجل، أنصار الرجل، ولهذا يقال شيعة العالم الفلان أنصار طلابه، وليست الشيعة المنهج. فلو أنك غفلت عن مثل هذه المصطلحات، الشيعة قسمان، المرجئة قسمان، الصوفية قسمان، هنا سيخترق المنهج ولا يمكن يثبت المنهج. لهذا لابد من حراسة، لابد من حراسة. اليوم لضبط الامن لم يعد الاكتفاء ببصمات يد بصمات عين بصمات يعني حاجات عجيبة بيخترعوا اشياء حتى لا يتسلل المغرض ابدا مطلقا. هو انت النهاردة انت داخل مملكة عند الجوازات زي زمان؟ لا مش زي زمان. ده انت النهاردة يعني في انحاء المملكة كلها انت مبرمج. ده انت اليوم انت بتحج وتحج وتعتمر بالبرامج حتى لا يكون هناك تفلت. تدخل الباب بالبرامج الإلكترونية. مسائل الدول صارت الآن في الأنظمة الأمنية أحدثت أشياء. أنا أقول لك لما أحدثها المجرمون. فكلما ازداد المجرمون إجراما ازدادت الدول خطط أمان. فكيف بالمنهج السلفي؟ فالمنهج السلفي إذن يحتاج إلى حراسة لا تعرف المجاملة. نعم هذا القول عند أبي حنيفة مطروح ولا يمكن أن يكون الإرجاء من المذموم ومن المحمود. فهذا القول يرد. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى رجل على السنة وفي هذه المسألة ما قامت حجة عليه يلحق بهؤلاء اعتقادا ومنهجا متبنى وتأصيلا لهذا، وإن وقع في هذا القول الذي لم توافق الأمة عليه. ولهذا من الذي قام بأن أبا حنيفة إنما قال حقا في مسألة الإيمان؟ ما حقا إن أبا حنيفة قال حقا، لكن أبا حنيفة رحمة الله عليه من علماء السنة وأئمة السنة الذين يذكرهم العلماء ويتبناهم أهل العلم ويلحقونهم بهذا. إذن عندنا مسألتان. المسألة الأولى مسألة هل السلف اختلفوا العقيدة؟ الجواب محسوم. إيه هو الجواب؟ لم ولن، أو بنقلقل اللم معناها الميم معناها ما قلقلت لم تقلقل في الدنيا أبدا. خلاص لم ولن في قلقلة في النون وميم مستحيل عشان ما حدش يجي ياخدها عليا ولا أنا. لا ما فيش قلقلة، دي قلقلة مشاعر، دي قلقلة إيه؟ نعم. لم ولن عشان تبقى أنت عارف لم ولن يختلف السلف في العقيدة. لم ولن عقيدة السلف منذ أن كانت إلى آخر مؤمن على وجه الأرض تقبض روحه لا اختلاف فيها. لكن من أين نشأ القول؟ إما ذكر مسائل مختلفة ويمجمع عليها، أو زلات لبعض علماء السنة فعدها هؤلاء أقوالا، أو ذكر أقوال لمن ليس من أهل السنة في المسألة فعدوا ذلك خلافا فين؟ في المسألة. طيب ما الفرق بين عالم يبدع بالفعلة وعالم يفعل نفس الفعلة ولا يبدع؟ ما الفرق؟ لماذا بدع هذا ولم يبدع هذا؟ ما الفرق؟ ها محمود؟ وجود مانع؟ وهنا عدم وجود المانع بس، لأن الأوصاف تسقط على الأعيان بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا أنا قد أخالف العالم السلفي مسألة ولا أبدعه. ليه؟ لأنه ما قامت حجة. ولو قامت حجة وأصر على ما عليه وبانت له المحجة يلحق بأهل البدعة. إيه الإشكالية؟ يعني يلحق بأهل البدعة؟ كم من رجل يكون له القدر عند الناس ثم بعد ذلك تسقطه بدعته؟ الذهبي يقول في حسن بن صالح إمام لولا تلبسه ببدعة. الكرابيسي جاء يتبنى الحسن بن صالح كما ذكر ابن رجب في شرح علة الترمذي، جاء يتبنى الحسن ويقول إن كان الحسن بن صالح يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. فسقط الكرابيسي هذه ومسألة اللفظ وكذا، سقط الكرابيسي واعظ الأمة في زمان الحادث المحاسب، واعظ يرقق القلوب ويشن في الأسماع والآذان. خلاص سقطت به بدعته. وهو من؟ فهذا الفرق بين من زاد ركعتين في الصلاة وصحت صلاته، وبين من زاد سجدة في الصلاة وبطلت صلاته. بس هذا مثال جميل أوي. ما الفرق بين هذا وذاك؟ ما الفرق بين من زاد ركعتين في الصلاة وبين من زاد سجد؟ أما هذا الذي زاد ركعتين صحت صلاته، وأما هذا الذي زاد سجدة بطلت صلاته. ليه؟ ها؟ هذا زاد عمدا وهذا نعم. ارجع فصلي فإنك لم تصل، وأعاد الصلاة مع أن الصلاة الماضية النبي ما أمره بالإعادة، والتي قبلها ما أمره بالإعادة، وهذه أمره بالإعادة. وهنا كان جاهلا، وفيما مضى كان جاهلا، لكن ما الفرق؟ الفرق أن هذا جاهل وأمره بالإعادة لبقاء الوقت، بقاء وقت الصلاة. ارجع فصلي، لسه الوقت، لسه الذمة لم تبرأ. طب وهو مضى، خلاص فاتت الصلاة، فات وقته. اذا عندنا مانع اسمه مانع ايه؟ الجهل. اعتبر ولم يعتبر، اعتبر فيما مضى وقته ولم يعتبر فيما بقي وقته، لان لازالت النفس مشغولة بالامر ان يقيم الصلاة على شرطها، ان يقيم الصلاة على شرطها. هذه فوارق لابد ان يتنبه ماذا اليه. يبقى فوارق تتعلق بالمصطلحات، وفوارق تتعلق بماذا؟ بالمفاهيم. أما المصطلح فلا ينبغي التساهل في إيراد مصطلح يغزو منهج السلف، وليورث المنهج كما هو، كما هو، ولا يسمح بغزو مصطلح. صوفية أهل السنة، مرجئة أهل السنة، ما الإرجاء محمود ومذموم؟ أي إرجاء محمود وأي إرجاء مذموم؟ فالإرجاء الذي وعلم على معتقد المرجئة ما يقال فيه مذموم. واحد يجي يقول لك بقى، طب يعني تأخير أهل البدع عن المجالس، ما هو أرجئه. نقول لا تتلاعب، لا تتلاعب، احنا مش في بحث لغوي، لسنا في بحث لغوي، احنا في بحث منهجي شرعي. لا تتلاعب بالألفاظ، وإلا فاحنا خوارج، خوارج على الباطل، ونحن تكفيريون أو إكفاريون، نكفر من كفره الله ورسوله. هذه لا نتلاعب بهذه الأمور، فهي مشتهرة على مناهج، يبقى لا يجوز أن ندخل إليها. ولهذا لا نبحث عن تبرير لمصطلح الصوفية حتى نلصق بمن؟ بالأوائل الزهاد، لأن هذا المصطلح ما له مخرج. لكن نقول زهد، هذا زهد، نعم تكلم عن الزهد، تكلم عن ورع، تكلم عن التقلل من أمور الدنيا، هذا أمر ما في إشكالية، لكن لا نسميه تصوفا، لا نسميه ماذا؟ تصوف. حتى وضع البعض كتابا ابن تيمية الصوفي، ابن تيمية الصوفي، مش ابن تيمية السلفي، لا، ابن تيمية الصوفي، ابن تيمية الصوفي، نعم نعم. هي هذه المسألة اللي دايما نقولها، هي عقدة، هي عقدة كعقدة الخيط الدقيق جدا. لو تنظر لها من وجه تجدها دقيقة، يعني هو بيتفق معك، اه نعم المنهج كذا والسنة كذا، ولا أخالف، أعوذ بالله من الخروج، وأعوذ بالله من المظاهرات، وأعوذ بالله من الثورات، وأعوذ بالله من الأحزاب، وأعوذ بالله، تمام التمام، ويجي يعقد لك عقدة اللي هي خيط الماكينة هذا الدقيق، أه؟ يعقدها لك. فيبقى يبدو أنه بيختلف معك فيه، بس دول يعني هو دي العقدة. هذه العقدة إن نظرت إليها بدت في النظر أنها إيه؟ دقيقة جدا، يعني ولا حاجة. واحد يقول لك ما تعديها بقى، ده لو العقدة ديت على الكبد مش هتعمل فيه حاجة، خلاص. لكن في الحقيقة هي عقدة هوى لا يمكن فكها، انت لو تعطي الواحد العقدة دي مهما كانت مهاراته لا يمكن يفكها ابدا، لا يمكن تفك. سبحان الله، يعني عقدة الحبل كده وبنفكها، عقدة الحبل كده وبنفكها، عقدة الخيط هذا المكينة هذا شوف ولا شيء بس لا يمكن فكها، لان دي عقدة هوى. انما العقدة الكبرى دي عقدة جهل، عقدة الجهل تيجي تفكها ويقولك اه الله الحمد لله، طب شد بقى معايا بسرعة هات، وده ومسك من طرف ومسك من طرف، ونفك العقدة كبيرة كبيرة، واحد يمسك من طرف والتاني يمسك من طرف، لأن ما في هوى، دي جهل، كان يجهل الحكم فعلم، فيقول لك بقى معاه وهو تمام. إنما العقدة الثانية عقدة هوى، معك في كل شيء إلا كل شيء. كيف إلا كل شيء؟ لأن النقطة الأخيرة مترتبة على النقطة الأولى، لئن اعتقدت واعتقدت واعتقدت واعتقدت، فما حكم من اعتقد خلافها؟ أنت اعتقدت عدم خروج ليه؟ لأن ده منهج الخوارج وكذا، ومنهج السنة عدم خروج. طب ليه اعتقدت إن ما في حزاب؟ لأن الإجماع على إن ما في حزاب، وخالف ذكاء البدع. طب أنت اعتقدت ليه إنه إن الفرق دي كلها ضلة؟ لأن إجماع أهل السنة على أن الفرقة الناجية واحدة. طب شيخك بقى اللي بيعتقد إن ده خلاف وده خلاف وده خلاف، ودول على فضل ودول نتعاون معهم ودول كذا، اذا انت طالب يا من لا تساوي شيئا عرفت الاجماعات ما شاء الله واعتقدتها، طيب كيف تتبنى رجلا يخالف الاجماعات المتعددة؟ يبقى انت ينبغي ان تكون انت الشيخ والطالب، انما انت تعرف كل الاجماعات ديت ولم تخف عليك وهو لا يعرفها، اذا هذا ليس بشيخ اصلا، هذا شيخ ضلالة. فهذه النقطة نقطة هوى، هذه العقدة عقدة هوى، ولهذا تبدو رفيعة لكنها صعب الفك، صعب فكها، دي صعب فكها، دي عايزة خيط جديد. خلاص سيب اللي راحت راحت، والعقدة عقدت، خذ الخيط الجديد هذا وتبدأ بداية صحيح. فلهذا هتجد المسألة كلها هتتكلم مع ناس هيروحونك في كل شيء، ولكن هذه المسألة، هذه المسألة التي لا يمكن فكها إلا توفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله يستضعف طائفة منهم، ذكر أن استضعافه إياها كان استعباده، ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن قتادة يستعبد طائفة منهم ويذبح طائفة ويقتل طائفة ويستحيي طائفة. وقوله إنه كان من المفسدين، يقول إنه كان ممن يفسد في الأرض،
يعني إذا تعامل معهم مع هذا مع هؤلاء الطوائف تعاملا قام على جعلهم شيعا، فشيعة وطائفة استعبدهم وطائفة ذبحهم وطائفة قتلهم وطائفة استحياهم. نعم.
وقوله إنه كان من المفسدين، يقول إنه كان ممن يفسد في الأرض بقتله من لا يستحق منه القتل، واستعباده من ليس له استعباده، وتجبره في الأرض على أهلها، وتكبره على عبادة ربه.
فهو مع الخلق فعل ما فعل، قاتل استعباد، وهو مع الخالق استكبر عن عبادته، فهو خرج عن عبودية الخالق وعن رحمة الخلق، وهذا من أعظم ما يكون من الفساد، إنه كان من المفسدين. ولهذا هذه الجملة أكدت بمؤكدات إنه كان من المفسدين، وإن حسب أنه من المصلحين. ولهذا من العجب أن يقول فرعون ماذا؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وفي القراءة الأخرى أو أن يظهر في الأرض الفساد، أن يظهر في الأرض الفساد أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني موسى والسبب. سبحان الله، يخاف فرعون على الأمم من موسى أن يبدل دينها وأن يظهر في الأرض الفساد أو يظهر في الأرض الفساد بسبب دعواته. سبحان الله، هكذا يقول، حتى يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أنا ولا هذا، يعني يجعل نفسه في مقارنة مع موسى عليه السلام، إنه كان من المفسدين. نعم نعم.
القول في تأويل،
قال ابن الجوزي بالقتل والعمل بالمعاصي، انه كان المفسدين بالقتل والعمل بالمعاصي. نعم. في ماذا؟ مشهورة لكنها ضعيفة. نعم لا تذكر، الشيء الذي ما ثبت لا يذكر، لكن ممكن أن يقال ذكر في ذلك قصة لم تثبت ويذكرها لو أراد، بس ينبه. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقوله ونريد عطف على قوله يستضعف طائفة منهم، ومعنى الكلام إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها من بني إسرائيل فرقا يستضعف طائفة منهم، ونحن نريد أن نمن على الذين استضعفهم فرعون في الأرض من بني إسرائيل ونجعلهم أئمة.
الله أكبر، والله غالب على أمره. إذا كان هذا الظالم ومن على شاكلة من الظلمة يريدون إلحاق الأذى بالمؤمنين وكذا، والله سبحانه وتعالى يريد بهم الخير، كانت إرادة الله عز وجل غالبة على إرادة أي أحد. ولهذا لا تستنصر بغير الله سبحانه وتعالى، اجعل استنصارك بالله أولا ثم خذ بالأسباب، ما في مشكلة، لكن هذه الأسباب لا تعد أن تكون أسبابا ولا يتعلق قلبك بها، فقد تستنصر بأحد فيه حتفك، وقد تتقوى بأحد فيه هلاكك، لكن استنصر بربك سبحانه وتعالى والجأ إلى ربك واستعن به والجأ إليه، ثم هو سبحانه وتعالى يجري في خلقه ما يشاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أحيانا سبحان الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، سنة تدافع، تجد فاجر ضد فاجر يقوم يتقوى بمين؟ بالصالحين وكذا، ويقرب الصالحين ويقرب الدعاة، هو يريد ماذا؟ ضرب آخر، والذي حصل لك ماذا؟ نصر الدعوة. سنة تدافع، سنة التدافع، قد يقع هذا، سنة التدافع. فالله قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر، فهذا ملكه سبحانه وتعالى. ولهذا يا إخواني مهم جدا 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 اختصار المقاصد في دين الله، اختصار مقاصد الانطلاق. أنا أختصر مقصدي من هذا الدين كله في جمع قلبي على ربي، ده الإخلاص، وجمع منهجي على الكتاب والسنة في مسألة في الأم. شوف الاختصار، اختصار مقاصد. يبقى قلبي مجموع على رب، إياك نعبدك نستعين، فاعبد وتوكل عليه، وتوكل عليه، فاجمع القلب على الله، انظر إلى من سوى الله في الله. يبقى أنا أولي محمد في الله، لأن محمد على السنة، أعادي شريف فلا لأنه على خلاف السنة. مثلا شيل محمد وضع أبي، شيل أو ضع عدوي، شيل شريف وضع أبي، أيا كان أيا كان، كما قلنا الأوصاف، وبعدين نركب على الأعيان تسهل. ولهذا من أراد أن يحكم على العين كعين دون إلغاء الوصف لن يهدى، إنما عليك بحبك الأوصاف الأول، بعد ذلك سكن كل واحد في الوصف الذي له، بس سكن كل واحد. مثلا يجي احيانا ياتيك واحد يجيب لك كلمه مثلا لاحد اهل البدعه، يقول لك مثلا ما تقول في هذا؟ كان يوم الخميس في مكان، فاحد الاخوه من اخوانا جيب كلمه الواحد معين يعني من الدعاه، صفحه كده كامل. طيب يا شيخ الكلام ده في شيء؟ قرات 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 قرات. قلت والله هذا ما في شيء، ايه اللي كان عندك؟ قال بس عبارته كده. قلت لا، عبارته كده صحيح، هذا فعلا منه كذا ومنه كذا ومنه كذا، مع ان هذا الرجع عليه ملاحظات كثيره، لكن الموجود ده ما عليهوش ملاحظات. هو انت لازم تنتقد يعني؟ لا. وبعدين انا لو انتقدت هذا يبقى انتقدت نفسي، انا انتقدت العلم، انا انتقدت العلم. الرجل المخالف قد يوافق، والرجل الموافق قد يخالف، ده قاعده. طب انزل تحتها بقى، ده كلام مثلا بنفرض مثال، ده كلام احمد مخالف للسنة، يبقى مخالف، مخالف، لأن النظر إلى الكلام باعتبار موافقة الأدلة من عدمه. طيب في الموضع ده، في الموضع ده المبتدع وافق والسني خالف، تحكم على الكلام بإيه؟ باعتبار الأعيان ولا باعتبار الأوصاف والأقوال؟ صدقك هو كذوب، لكن أقول هذا صح لكن هو كذوب. ولذا النبي جمع بين الأمرين، صدقك متعلق بالقول وهو كذوب متعلق بالقائل، فليس من لازم صحة القول صحة الوصف القائل. يبقى صدقك وصدوق مخالف، طيب كذبك وكذوب مخالف، طب صدقك وكذوب تمام كده موافق. يبقى عندنا ثلاث اختيارات اهو في صحة قول الكذوب. اقول ايه؟ اقول كذبك وكذوب، اقول ده كذاب ما تأمنوش غلط. طيب بناء علينا قول صادق، يبقى اصبح هذا الرجل صادق وصفا، يبقى انتقل من الكذوب الى ايه؟ الى الصدوق. يبقى صدقك وصدوق ما يصلح. طب والانصاف والعدل، صدقك في مقال وهو كذوب، لان صدقك ليس دليل الصدق هنا القائل، انما دليل الصدق الادله. هذا القول وافق السنه، يبقى لابد ان يقبل وان يصحح. ولهذا هنا ترد قول العالم من السنه للمخالفه وهو صدوق وهو عالم وهو امام، وتقبل قول الكذوب في هذه لأن الدليل دل عليها، الدليل دل عليه. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض قال بنو إسرائيل، وقوله ونجعلهم أئمة أي ولاة وملوكا. وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة، ونجعلهم أئمة أي ولاة الأمر، وقوله ونجعلهم الوارثين يقول ونجعلهم وراث آل فرعون يرثون الأرض من بعد مهلكهم. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة، ونجعلهم الوارثين أي يرثون الأرض بعد فرعون وقومه. وساق بسند عن قتادة ونجعلهم الوارثين يقول يرثون الأرض بعد فرعون، وقوله ونمكن لهم في الأرض يقول،
ويحتمل أيضا ونجعلهم أئمة يعني أئمة يقتدى بهم، فالإمامة تشمل الأمرين، أئمة يعني ملوكا يقتدى يحكمون وولاة، وكذلك أئمة يقتدى بهم في الخير، لأن الله ما نصرهم إلا لأنهم أئمة هدى. ولهذا قال سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، هذه مكافأة فيكونون أيضا أئمة في الخير. قال ابن الجوزي ونريد أن نمن أي ننعم على الذين استضعفوا وهم بنو إسرائيل، ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير، وقال قتادة ولاة وملوكا، ونجعلهم الوارثين لملك فرعون بعد غرقه. نعم، فيدخل في الإمامة أيضا الاقتداء بهم في الخير. نعم.
وقوله
ومتى يكون الإنسان إماما في الخير؟ متى؟
الصبر واليقين.
قول يا أحمد. نعم. بالصبر واليقين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. طيب نعم. إذا اقتدى بمن قبل كله صحيح تمام، فيبقى إذن لا أكون إماما إلا، يعني نعتبر أن القولين هما للسلف طبعا ينصان على بعدين في الإمامة، البعد الأول بعد متعلق بك كشخص، والبعد الثاني بعد متعلق بوضعك في الأمة في الناس. البعد الأول بالصبر واليقين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذا الصبر واليقين يعود إليه أوصافي أنا، فإذا كنت أنا على ذلك الصبر واليقين، صبر عن الشهوات، يقين أدفع به الشبهات، ولهذا بالصبر تدفع الشهوات المخالفة للأمر، وباليقين تدفع الشبهات المخالفة للخبر، فيكون في قلبي ماذا؟ صبر ويقين، صبر عن شهوة، يقين يدفع عن شبهة. طيب، والأمر الثاني أمر يتعلق بوضع في الأمة. أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، فلن تكون قدوة لمن يأتي بعدك إلا إذا كنت مقتديا بمن سبقك. يبقى كل إمام في الأمة في عصر من العصور يجدد الله به الدين وليس يحدث في الدين. الإمام لا يحدث، الإمام يجدد. يجدد إيه؟ من درس مما سبق. إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد، مش من يحدث، من يخترع. لا، إياكم المحدثات، فإن كل محدثة بدعة، لكن يجدد. فالإمام مجدد وليس الإمام محدث، وليس الإمام مشرعا، وإنما الإمام مجدد. ولهذا اتبعوا ولا تتبعوا، ولن تكون إماما إلا إذا اقتديت بمن سبقك. ومن أجل هذا حمل قوله أي قول يقول السلفي لابد أن يكون مسبوقا إليه، لازم، خصوصا في المنهج، خصوصا في المعتقد. يبقى لابد أن تسبق. زي الشيخ اللي كان بكفر، بكفر بإيه؟ زي ما الشيخ فلان اجتهد في التكفير الحاكم أنا اجتهدت. طيب، أنت اجتهادك هذا أكيد مبنى على أصول. نعم. طيب، قول لي بقى أنت كفرت ليه؟ حكم بغير ما أنزل الله. يبقى النقاش بقى، دعك من المعين، دعك من تكفيرك له، وتعالى للقاعدة اللي أنت كفرت بها. ما يضحكوش علينا، ولكن أنا مجتهد زي الشيخ، مجتهد يبقى أنا مجتهد. طيب، أنت مجتهد بناء على ماذا؟ كفرت الحاكم اللي حكم بغير ما أنزل الله. طب تعالى بقى اترك بقى المعين ونتناقش في مسألة الحكم غير ما أنزل الله. هل الحكم غير ما أنزل الله هذه كفر أكبر؟ هتجد بقى العجب العجاب في الأقوال. ولو التزمنا مع عليه السلف مما اتفق عليه السلف أن الحكم غير ما أنزل الله ده معصية من المعاصي، معصية موسومة بالكفر. فالحكم غير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق وشرك وكل هذا، لكن دون الكفر، دون الظلم، دون الفسق. يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون تساوي سباب المسلم فسوق وقتاله، وقتاله كفر. كما تتأول هنا تتأول هنا، وكما تحكمنا تحكمنا. طيب، قال لك لأن هذا ولا اليهود والنصارى أكفره. تعال نترك الحاكم ونأتي بكلمة ولا اليهود والنصارى. أنت عندك ما حكم الموالاة؟ يبقى الأول ما حكم الحكم غير ما أنزل الله؟ هذه مسألة تناقشنا فيه. المسألة الثانية ما حكم الموالاة؟ هو عنده موالاة أن من أعان الكفار بأي شيء كفر، وبناء عليه قد أعانهم بالغاز يبقى كافر، قد أعانهم مدرب إيه يبقى كافر، قد شهد أعيادهم وباركهم وهي أعياد كفرية والمبارك للكفر كافر، يبقى خلاص كفر. يبقى ما حيثيات اجتهادك؟ أنت تقول أنا اجتهد في تكفير الحاكم، إيه حيثيات الاجتهاد؟ هنجد الحيثيات مخالفة منهج أهل السنة والجماعة، لأن في النهاية أنا وأنت سنكفر هذا الحاكم. متى؟ ليس بعد وجود أوصاف، إنما بعد إسقاط الأوصاف على الأعيان. قال كفرا نتفق عليه، لكن ليس كل من قال كفرا يكون كافرا. فعل كفرا، لكن ليس كل من فعل كفرا يكون كافرا. ولهذا لا تناقشني إنه هذا الحاكم قال كفرا، ده كفر واضح، اتفق جميع كتب العلماء في باب المرتد، هيقولون لك من قال من فعل. نقول هذا صحيح من جهة الوصف، لكن نحن كسلفيين عندنا قاعدة أخرى. إيه هي؟ ما هي يا أخوان؟ قاعدة إيه؟ إسقاط الوصف على المعين، إسقاط الوصف على المعين. ده محتاج تاني، قد يقول الكفر ومكره قد يكون الكفر جاهل، قد يكون الكفر مخطئ، قد يكون الكفر ناسي، قد يكون الكفر متأول، قد يكون الكفر هو هذا. يبقى أنت تحتاج إلى إقامة ماذا؟ تحتاج إلى إقامة حجة، تحتاج إلى إقامة حجة. يبقى إذن لو رجعت إلى الأوصاف تجد الأوصاف إيه؟ فإذا الإمام لا بد أن يكون مقتديا بمن قبله، فشرط الإمامة الاقتداء بالسلف، شرط الإمامة الاقتداء بالسلف. أئمة نقتدي بمن قبلنا فنقتدي بنا من بعدنا. يبقى في وصفان، هناك وصفان، وصف يعود إلى الشخص بالصبر واليقين، وصف يعود إلى وضعه في الأمة وفيما ينقل من أقوال وكذا، فلابد أن يكون مسبوقا ماذا عليه. لو أن الإنسان يا أخواني حدد هذا الأمر في نفسه وما تكلم مع الأمة ولا في الأمة إلا بأن يكون مسبوقا بهذا الكلام لقل الخلاف ولا استراح الناس، ولا كان دور المتصدر فقط ماذا؟ دور المتصدر فقط هو دلالة الأمة على ما كان عند سلف الأمة، وبالتالي لا تتشعب أقوال ولا تحدث أقوال ولا إلى آخر. نعم.
وبنحو
يعني الذي ذكرت لكم أن رجل بيقول لي يعني هو سلف من 40 سنة، الأخ بيسأله عن المشايخ، بقول أما حسن ده مبتدع ما فيش في حاجة، وأما الحويني ده محدث أمة، أنت تنكر هذا محدث؟ وابن العدوي، فابن العدوي والحويني ابن العدوي هذا، إنما حسن لا، أنا ما أدري والله إيه الفرق. بالعكس ده بقى حسن كده ظلم، حقيقة ظلم، هذا ظلم بقى. يعني ما الفرق؟ ده اجتهاده هنا وده اجتهاده هنا، وكل الذي قاله هذا أو ذاك مهضر. من هنا يا أخواني لما يقال لا يستمع لأحد إلا إذا عرف المنهج بتمام وكماله، ليس كل من صعد المنبر يقول ما في خروج على الحكام يكون هنا هذا السلفي الذي نمشي وراءه، قد يكون في هذه المسألة. ولهذا هذا الرجل كان ضد الثورات، مع أن يكفر مين؟ مع أن يكفر مبارك، ولكن ضد هذا ليه؟ مفسد، هذا مفسد، لكن هو نفسه في التكفير كافر. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال
الله المستعان. الله المستعان، الله المستعان. هذا المنهج سبحان الله لما ترك غالية وعظيمة، لما تكون في بلد يعني فيها العلماء الكبار، العلماء الكبار سند يا أخواني بعد فضل الله، بلد فيها كبار فوزان، فيها الحيدان، فيها ابن باز، فيها إلا يبتعد عندنا مرجعية. لكن مشكلة ما تجد منهج في بلد زي مثلا عندنا في مصر ولا في ليبيا ولا في تونس ولا كل المتصدرين مين أمثلنا كده يا جماعة، يعني نص ونص كده اللي هم يعني، فمشكلة بقى حينما يتصدر أمثل هؤلاء ويصبح أنت اللي عالم مصر وأنت بقى اللي الطلبة تمشي وراءك، ما شافوا ابن باز ولا شافوا العديمين ولا شافوا كذا، فتكون أنت الأمين على المنهج. فهذا في مسجده الفرقان بعيد عن الفرقان، وهذا في مسجده مسجد أهل السنة جماعة بعيد عن أهل السنة جماعة، وهذا في مسجده مسجد إمام أهل السنة جماعة بعيد عن أهل السنة جماعة، وهذا في مسجده مسجد شيخ الإسلام وهو بعيد عن منهج شيخ الإسلام. ما شاء الله عندنا أسماء، ما شاء الله أسماء عظيمة جدا يدرس فيها في مسجد أهل السنة منهج السنة والجماعة؟ لا. يدرس في مسجد شيخ الإسلام علم شيخ الإسلام؟ لا. يدرس في مسجد إمام الدعوة، من إمام الدعوة؟ ابن عبد الوهاب، منهج ابن عبد الوهاب؟ لا. نحسن الأسماء ما شاء الله تبارك الله، نحسن أسماء، لكن أين المنهج؟ ولهذا أقول يعني الواجب علينا جميعا كطلبة علم يا إخواني بارك الله فيكم ان احنا نحصر المقصد في تعريف الأمة بالمنهج العتيق القديم المسبوق بس. هذه أصول السنة اشرحها للأمة بشرح العلماء، هذه وسطية شيخ الإسلام اشرحها للأمة بفقه الأئمة، هذا كتاب التوحيد، هذا كتاب كذا، اربط بس جزاك الله خيرا، اربط الأمة بهذا، لا تحدث ولا تخترع ولا تقول أنا أرى أنا أجتهد. هذه المشكلة التي وسعت وكثرت الأقوال يا إخواني. نعم نعم كيف أرى إيه؟ في أقولك في ماذا؟ ما هو أراهم بهلكته، أراهم بهلكته، فالله عز وجل أراد أن يريهم، وقد أراه، قد أرى فرعون هلكته، وقد أرى قارون هلكته، وقد أرى هامان هلكته، وكذا أراهم الله ولا ما أراهم؟ أراه. نعم.
وقوله ونمكن لهم في الأرض، يقول ونوطئ لهم في أرض الشام ومصر.
نعم.
ونري فرعون وهامان وجنودهما كانوا قد أخبروا أن هلاكهم على يد رجل من بني إسرائيل، فكانوا من ذلك على وجل منهم، ولذلك كان فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فأرى الله فرعون وهامان فأرى الله فرعون وهامان وجنودهما من بني إسرائيل على يد موسى بن عمران نبيه ما كانوا يحذرونه ما كانوا يحذرونه منهم من هلاكهم وخراب منازلهم ودورهم.
انتبهت استاذ ابراهيم؟ يعني أراهم الله بإهلاكه. نعم.
وساق بسند عن قتادة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون شيئا ما حذر القوم. قال وذكر لنا أن حازيا حزى لعدو الله فرعون فقال يولد في هذا العام غلام من بني إسرائيل يسلبك ملكك، فتتبع أبناءهم ذلك العام يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم حذرا مما قال له الحازي. وساق بسند عن قتادة قال كان لفرعون رجل ينظر له ويخبره كأنه يعني أنه كاهن، فقال له إنه يولد في هذا العام غلام يذهب بملكك، فكان فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم حذرا. فذلك قوله ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
وشاء الله عز وجل أن يولد موسى في العام الذي كان فيه القتل، ولو شاء ربك لولد في العام الذي ليس فيه القتل. وكذلك أيضا أوحى إلى أم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن، مع أن هذا محل هلك وليس محل أمان، لكن الله عز وجل حفظ. وذهب إلى بيت فرعون وقصره وكان يمكن أن يذهب إلى غيره، ثم بعد ذلك حرم المراضع، ثم بعد ذلك انتهت المسألة بماذا؟ بأن موسى يتربى في قصر فرعون وترضعه مرضعة ترضعه أمه كي تقر عينه ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله، في بلاطك يا متغطرس، يا من تقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم إله غير. ينشأ موسى وتربى موسى، ولهذا قال فرعون له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، يعني أنت نسيت جميلنا ونسيت كذا، ده أنت عايش عندنا وإحنا اللي عملنا وإحنا اللي سوينا وآخر، ألم نربك فينا وليدا. فيشاء الله عز وجل حتى نعلم أن الله سبحانه وتعالى بيد مقاليد كل شيء، والعباد كلهم قلوب بين إصبعين من أصابعه يقلب وكيف شاء. نعم.
واختلفت القراءة في قراءة قوله ونري فرعون وهامان، فقرأ ذلك عامة قراءة الحجاز والبصرة وبعض الكوفيين ونري فرعون وهامان بمعنى ونري نحن بالنون عطفا بذلك على قوله ونمكن لهم. وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة ويرى فرعون على أن الفعل لفرعون بمعنى ويعاين فرعون بالياء من يرى ورفع فرعون وهامان والجنود. والصواب من القول
ويرى فرعون وهامان وجنوده وجنودهما. نعم.
والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار متقاربة المعنى، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراءة، فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب، لأنه معلوم أن فرعون لم يكن ليرى من موسى ما رأى إلا بأن يريه الله عز وجل منه، ولم يكن ليريه الله تعالى ذكره ذلك منه إلا رآه.
يعني من حيث المعنى فالمعنى هذا صحيح والمعنى هذا صحيح، ونري فرعون وهامان وجنودهما، نري الفاعل هو الرب سبحانه وتعالى يعود على الرب عز وجل، أو يرى يبقى الفاعل فرعون، ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون، يبقى الفاعل هو فرعون، وهذا صحيح، رأى فرعون وأرى الله فرعون، هذا صحيح وهذا صحيح، والقراءتان قراءتان متواترتان، قرأ الكسائي وقرأ خلف ونري ويرى يرى فرعون وهامان وجنودهما، هذه قراءة متواترة، والقراءتان صحيحتان، وكل قراءة ثبتت بالإسناد فهي صحيحة. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره صوب هنا، قال لأنهما قراءتان متقاربتان في المعنى، قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار متقاربة المعنى، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراءة، فبيتم قرأ القارف ومصيب وكذا، والمعنى واضح. أحيانا هو يرد القراءة مع كون الإسناد قد ثبت به، فنقول من جهة المعنى، فنقول كل قراءة ثبتت بالإسناد فإنها قراءة صحيحة لا ترد، طالما ثبت بالإسناد الصحيح قراءة من القراءة العشر المتواترة، قراءة متواترة ثابتة، فإننا نصحح هذه القراءة ولا نردها، لأن القراءة سنة متبعة، هكذا قرأ العلماء. هو الطبري رحمة الله عليه في بعض القراءات ومع كونها متواترة قد يرد القراءة بها ويصوب الأخرى مع أنها قراءة ثابتة بالإسناد. فالقاعدة في باب القراءات أن القراءة إذا ثبتت وتواترت في الأمة ونوقلت بالأسانيد الصحيحة فهذه لا يمكن ردها أبدا، لا يمكن ردها، وإنما يمكن توجيهها، وقد تكون قراءة أظهر في المعنى من قراءة أخرى، أظهر في المعنى، لكن القراءة الأخرى أيضا قراءة صحيحة ومقبولة ولا ترد، فلا ترد قراءة ثابتة بالإسناد. لكن إذا كانت القراءة مثلا قراءة شاذة أو قراءة خاصة للبعض وليست متواترة في الأمة أو منقولة في الأمة بالأسانيد، فمثل هذه القراءة نعم هي التي قد ترد، إنما قراءة مسندة، قراءة ثابتة، قراءة منقولة في الأمة من القراءات العشر المعروفة، فهذه قراءة لا ترد، إنما توجه، يوجه القول بها. نعم.
القول في تأويل قوله
نكتفي بهذا القدر.